الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، فإن مما عظمت عناية النبي الكريم صلى الله عليه وسلم به في حجة الوداع، في خطبه ومواعظه صلى الله عليه وسلم، التحذير من الموبقات وعظائم الذنوب وكبائر الآثام لما يترتب عليها من أخطار عظيمة وأضرار جسيمة ومآلات وعواقب وخيمة في الدنيا والآخرة. فكان عليه الصلاة والسلام في جملة خطبه في حجة الوداع، وقد خطب يوم عرفة، وخطب يوم النحر، وخطب في أوساط أيام التشريق، فمن جملة ما تناوله في تلك الخطب التحذير من الموبقات. وهذا أيها الإخوة فيه لفتة للحاج مهمة جدا، لأن الوعظ الذي سمعه الصحابة من النبي صلى الله عليه وسلم في حجتهم معه هو وعظ لكل حاج في كل زمان، ونصح لكل حاج في كل زمان. ولهذا ينبغي أن يستمع كل حاج وأن يصغي إلى خطب النبي صلى الله عليه وسلم كأنه خاطبه بها وكأنه وعظه بها، فبهذا يكون لها الوقع على قلبه وعلى نفسه. وفي تناول النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الجانب، جانب التحذير من الكبائر، في خطبه في حجة الوداع، فيه إشعار بأن الحج مدرسة تربوية يخرج فيها الحاج الصادق من القبيح والسيء، ويرتقي إلى الحسن والطيب. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. فهو مدرسة يتربى فيها الحجاج على فعل الفضائل، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وعلى تجنب ما لا يحسن وما لا يليق، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، تجنب الفسوق وتجنب الجدال. وهذا كله تربية، كله تربية للحاج وتهذيب له. من جملة ما جاء في خطب النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع ما رواه أحمد في مسنده وغيره بسند صحيح أن سلمة بن قيس الأشجعي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو يخطب في حجة الوداع: ألا إنما هن أربع لا تشركوا بالله شيئا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا تزنوا ولا تسرقوا. بدأ بقوله: ألا إنما هن أربع، هذا أسلوب حصر، ألا إنما هن أربع أي الذنوب المهلكة غاية الإهلاك التي هي في غاية الخطورة والتي هي أعظم الآثام وأكبرها وأخطرها أربع، فكونوا يا عباد الله يا حجاج بيت الله على حذر منها. ألا إنما هن أربع أي فاحذروها واتقوها واجتنبوها وكونوا في غاية الحذر من الوقوع فيها: لا تشركوا بالله شيئا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا تزنوا ولا تسرقوا. هذه الأربع، الأول منها يتعلق بحق الله، والثلاثة الباقية تتعلق بحقوق العباد. حق الله أن يوحد وأن يفرد بالعبادة وأن يخلص الدين له وألا يجعل معه الشركاء والأنداد والآلهة المتخذة بالباطل من دون الله سبحانه وتعالى. والثلاثة الباقية حقوق للعباد: لا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، هذا يتعلق بالدماء المعصومة، ولا تزنوا وهذا يتعلق بالأعراض المصونة، ولا تسرقوا وهذا يتعلق بالأموال المحرمة. وهذه الثلاث نفسها أكد على حرمتها يوم عرفة وكذلك يوم النحر حينما قال في خطبته عليه الصلاة والسلام: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا، ألا هل بلغت؟ فانظر هذا التأكيد من بعد تأكيد على خطورة ما يتعلق بحقوق العباد، نصحا للأمة منه صلوات الله وسلامه عليه: الدماء والأموال والأعراض، هذه أمور خطيرة جدا، لأن حقوق العباد مبنية على المشاحة وحقوق الله سبحانه مبنية على المسامحة. حقوق العباد على المشاحة، كل يوم القيامة يريد حقه لا يفرط في شيء منه، والحقوق مؤداة يوم القيامة، يقتص لكل مظلوم من ظالمه، حتى إنه سبحان الله يوم القيامة تحشر الطيور والبهائم والدواب كلها تحشر، كلها تحشر يوم القيامة، ويقتص لبعضها من بعض، يقتص للشاة الجلحاء من الشاة القرناء، ثم يقال لها بعد ذلك القصاص كوني ترابا. وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. كل هذه تحشر، الدواب والطيور، ويقتص لبعضها من بعض، يقتص لبعضها من بعض. فكيف بهذه الحقوق التي بين الآدميين المكلفين ذوي العقول؟ ولهذا الحقوق مؤدات يوم القيامة، ولهذا عظم تحذير النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الحقوق التي تتعلق بالآدميين، وذكر ذلك ذكرا متكررا في حجة الوداع، مرة ببيان حرمتها إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام، ومرة ببيان خطورة انتهاكها، لا تقتلوا لا تسرقوا لا تزنوا. يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن، هذه الأربع المذكورة في الحديث. قال جل وعلا: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. فذكر الشرك وذكر القتل وذكر الزنا، وما يتعلق بالأعراض أيضا جاء تناوله فيما بعدها من آيات، إذا مروا باللغو مروا كراما، المجالس القائمة على الزور والباطل والولوغ في الأعراض يمرون عليها كراما، وهي تلك صفات عباد الرحمن. الحاصل أن هذا نصح عظيم للأمة جاء في خطابة النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع. يخرج الحاج من هذا بأمر لا بد أن يتنبه له، ألا وهو أن يرجع إلى بلده بعد حجه تائبا من الكبائر إن كان واقعا في شيء منها، ومجاهدا لنفسه على مجانبتها إن كان في عافية من ذلك الوقوع. وهذا يتطلب إلى علم يحصن به نفسه وأهله وولده تتقى به تلك الكبائر، فإن أهل العلم قالوا قديما: كيف يتقي من لا يدري ما يتقي؟ من لا يدري بالكبائر وخطورتها وأضرارها وعقوباتها كيف يتقيها؟ بعض كبار السن وقف على بعض عقوبات الكبائر في سن متأخرة من عمره، وتركها وتمنى أنه وقف عليها في شبابه حتى يكون ذلك معونة له على تركها، لأن هناك عقوبات عظيمة تترتب على الكبائر يرتعد منها القلب وتشفق منها النفس ويخاف منها العبد، لا بد أن يسمع نفسه تلك الكبائر ويقرأ عقوباتها حتى يكون ذلك معونة له على مجانبتها والبعد عنها. ولهذا أقدم نصيحة محب لكل حاج: ليكن معك في رجوعك إلى بلدك كتاب الكبائر للإمام الذهبي رحمه الله، هذا كتاب عظيم جدا في بابه ونافع للغاية، جمع فيه رحمه الله أخطر الكبائر وأضرها على العباد، وكل كبيرة يذكر ما يتعلق بأدلتها وأيضا ما يترتب عليها من مضار وعقوبات في الدنيا والآخرة. ولا بد أن يقف الإنسان على هذا، لا بد أن يلزم نفسه بأن يقرأ ما يتعلق بالكبائر وحقيقتها وخطورتها، حتى يكون ذلك معونة له على تركها واجتنابها. فليكن معك هذا الكتاب، ليكن معك هذا الكتاب تقرأه وتحث أهلك وولدك على قراءته، وإمام مسجد حيك على جماعة حيك، حتى ينتشر في الناس هذه خطورة هذه الكبائر وعقوباتها، تعاونا على اجتنابها، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وهذا كله انطلاق من وصية النبي صلى الله عليه وسلم في خطابته في حجة الوداع، حيث حذر الأمة من كبائر الذنوب ونهاهم عنها، وبين صلوات الله وسلامه عليه خطورتها ومضرتها على الأمة. لقد دلت النصوص، نصوص الكتاب والسنة، على أن الذنوب والمعاصي منقسمة إلى قسمين: كبائر وصغائر. ودلت أيضا على أن الكبائر متفاوتة في حجمها ومضرتها وخطورتها، فبعضها أكبر من بعض. ولهذا يأتي في بعض السنة سؤال للنبي صلى الله عليه وسلم عن أكبر الكبائر، فالكبائر فيها أكبر وفيها كبير وفيها دون ذلك، وهذا كله لا بد أن يعرفه المسلم، والصحابة كانوا يتفقهون في ذلك، وتعلم هذا هو من أجل اتقاء الكبائر واجتنابها. قال حذيفة رضي الله عنه: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألونه عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافته، كنت أسأله عن الشر مخافته. نقرأ في الكبائر مخافة الكبائر من أجل أن نجتنبها. يقول الله سبحانه وتعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. وقال جل وعلا: الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة. بهذا القيد اجتناب الكبائر والبعد عنها، فهذا الاجتناب للكبائر مطلب عظيم في الشريعة، مهم للغاية في الدين، وتكثر النصوص في هذا الباب اجتناب الكبائر، واجتنابها أن تكون في جانب بعيد عنها، كل طريق يفضي إليها تبتعد عنه ولا تقترب منه، صيانة لنفسك وحفاظا على دينك، وبعدا عما يسخط ربك ويغضبه سبحانه وتعالى. وأعمال العبد صغيرها وكبيرها محصى عليه، سيجده يوم القيامة في كتاب، ويقولون: يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحد. والصغائر من الذنوب تكفرها الحسنات والطاعات، إن الحسنات يذهبن السيئات، والكبائر لا بد فيها من توبة صادقة بندم على فعلها وإقلاع عنها وعزم صادق على عدم العودة إليها. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة, توبوا إلى الله توبة نصوحة, أي من كل الذنوب. قال جل وعلا: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. الحج معاشر الكرام فرصة عظيمة للخروج من الذنوب كلها, بل إن كثيرا من الحجاج يخرج من حجه سبحان الله وصفحته بيضاء, صفحته بيضاء, قد يكون عاش 70 سنة وفيها من الذنوب والآثام ما فيها, ثم يخرج من الحج بصفحة بيضاء مثل اليوم الذي ولد فيه, مثل اليوم الذي ولد فيه. أرأيتم المولود الذي ولد للتو كيف صفحته؟ يخرج الحاج بتوفيق الله ومنه صفحة بيضاء. من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه, هذه صفحة بيضاء, هذا شيء عظيم جدا. قد يكون الذي مضى الإنسان من عمره 60 70, قد يكون ما بقي له من عمره بعد حجه إلا الشهر والشهرين. هذه غنيمة يسميها بعض السلف غنيمة باردة, يسميها بعض السلف غنيمة باردة, غنيمة باردة يظفر بها. يعني يكون مثلا عاش 70 سنة وهذه 70 فيها من الذنوب ما فيها, ثم يصدق مع الله التوبة والإنابة والأوبة والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى, قد لا يعيش بعد ذلك إلا فترة قليلة, فتكون غنيمة باردة. أحسن فيما بقي في عمره فغفر له ما مضى منه. مرة الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى لقي رجلا مسرفا على نفسه في الذنوب, قال له: كم أتت عليك من السنين, كم أتت عليك من السنين؟ قال: 60 سنة. قال: أما علمت أنك في طريق تسير فيه إلى الله وقد أوشكت أن تبلغ نهايته؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعمار أمتي ما بين 60 إلى 70, هذا في الغالب, قد يكون كثير منهم قبل ذلك وقد يكون أيضا بعد ذلك. قال: 60. قال: ما علمت أنك في طريق تسير فيه لله أو شكت أن تبلغ نهايته؟ قال الرجل: إنا لله وإنا إليه راجعون. قال: أتدري ما قلت؟ يقصد المعنى, أتدري ما قلت؟ قال: قلت إنا لله وإنا إليه راجعون. أعاد عليه السؤال بصيغة أخرى, قال له: ما تفسيره هذا الذي قلته الآن, ما معناه؟ وهذا فيه تنبيه أن كثير من الناس يأتي بالأذكار المشروعة لا يدري ما معناها, لو سئل عن معناها لا يدري, ربما أجاب بجواب خاطئ. قال: أتدري ما تفسيره إنا لله وإنا إليه راجعون؟ قال الرجل: وما تفسيره؟ أي فسره لي. قال إنا لله، أي أنا لله عبد، وإنا إليه راجعون، أي أنا إليه راجع. فإذا علمت أنك لله عبد وأنك إليه راجع فاعلم، إذا علمت أنك لله راجع فاعلم أنك موقوف بين يدي الله، وإذا علمت أنك موقوف بين يدي الله فاعلم أنه سائلك، وإذا علمت أنه سائلك فأعد للمسألة جوابا. قال الرجل: وما الحيلة؟ أدرك الآن، أدرك ونفعه هذا الوعظ. قال: وما الحيلة؟ قال: أحسن فيما بقي، أي من عمرك. الرجل قال عمره 60 أو بلغ 60، قال: أحسن فيما بقي يغفر لك ما قد مضى، فإنك إن أسأت فيما بقي أخذت فيما بقي وفيما مضى. قال أحمد بن عبد الله الأنطاكي: هذه الغنيمة الباردة، هذه الغنيمة الباردة، أن تحسن فيما بقي فيغفر لك ما قد مضى. روى هذان الأثران أبو نعيم في كتابه الحلية، حلية الأولياء. أحسن فيما بقي، أحسن فيما بقي يغفر لك ما قد مضى، يغفر لك ما قد مضى، أي من حياتك كلها. فإن أسأت فيما بقي أخذت فيما بقي وفيما مضى، هذه غنيمة. ولهذا ينبغي أن ينتهز من أكرمه الله سبحانه وتعالى بالحج، ينتهز هذا التوفيق وهذه المنة الإلهية بأن يسر الله سبحانه وتعالى له حج بيت الله الحرام، فيكون على حال بعد حجه خيرا منها قبلا، تائبا منيبا مقبلا على طاعة الله سبحانه وتعالى، مجانبا للمعاصي والذنوب. وللحديث بقية في لقاء الغد بإذن الله سبحانه وتعالى، نتكلم عن شيء من المعاني المتعلقة بحديث سلمة بن قيس الأشجعي: ألا إنما هن أربع لا تشرك بالله شيئا ولا تقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا تزنوا ولا تسرقوا. نفعنا الله أجمعين، وفقنا لكل خير، وهدانا إليه صراطا مستقيما.
جزاكم الله خيرا ونفعنا الله بما قلتم وأحسن الله إليكم. يقول السائل: حججت أنا وأمي هذا العام وصلينا المغرب والعشاء في مزدلفة، وبعد منتصف الليل خرجنا من مزدلفة، فهل علينا شيء؟
هذا فيه رخصة لمن كان معه نساء أو ضعفة أو مريض أو نحو ذلك، له رخصة أن يخرج من مزدلفة بعد منتصف الليل، فهذا الذي فعلته لا شيء عليك فيه لأن فيه رخصة. نعم.
أحسن الله إليك. يقول: ما الفرق بين توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية، وهل يكفيني الإيمان بتوحيد الربوبية فقط؟
توحيد الربوبية توحيد علمي، وتوحيد الألوهية توحيد عملي، والتوحيد الذي خلقنا الله لأجله وأوجدنا لتحقيقه علم وعمل، كما قال الله سبحانه وتعالى: الله الذي خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن. لماذا هذا الخلق؟ ما مقصوده؟ قال لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. إذن من مقصود الخلق العلم بالله وأسمائه وعظمته وجلاله وكماله سبحانه وتعالى. والنوع الثاني التوحيد العملي وهو توحيد الألوهية. قال الله سبحانه وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. خلق للعبادة، فالله خلق عباده للعلم والعمل، للعلم به وبأسمائه وصفاته وربوبيته وعظمته، وللعمل أي بطاعته وعبادته وإخلاص الدين له وحده سبحانه وتعالى. فهذا هو التوحيد، علم وعمل. والعلم وحده لا يكفي، الذي هو توحيد الربوبية، ما لم يأتي العبد بلازمه وهو إفراد الله بالعبادة. قال الله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. فإذا علم بتفرد الرب بالخلق والرزق والإنعام والتصريف والتدبير وتفرده بالأسماء الحسنى والصفات العلى، لزمه أن يفرده بالعبادة وأن يخلص له الدين. أما إن جاء بتوحيد الربوبية وحده فإنه لا يكفيه لحصول التوحيد، فلا يكون بذلك موحدا ولا ينجيه من عذاب الله يوم القيامة. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول
وهذا الذي قال الله فيه وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، أي ما يؤمن أكثرهم بالله ربا خالقا رازقا إلا وهم مشركون، أي معه غيره في العبادة. بهذا جاء تفسير الآية عن الصحابة والتابعين. نعم.
أحسن الله إليك. يقول في قول الله عز وجل وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، كيف يتزود المسلم من التقوى؟
التقوى خير زاد، وهي وصية الله سبحانه وتعالى للأولين والآخرين من خلقه. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. وصفة التزود بالتقوى أن يجاهد المرء نفسه على التحقق بصفات أهلها، صفات المتقين، فيعرف صفات المتقين وحقيقة التقوى، ويجاهد نفسه على التحلي بتلك الصفات والاتصاف بها ليكون من المتقين. فهذا هو التزود. التزود هو مجاهدة للنفس وحمل لها على ملازمة أعمال التقوى وأوصاف التقوى وأوصاف المتقين من عباد الله. نعم.
أحسن الله إليك. يقول من مات غرقا ولم يدفن هل يحاسب يوم القيامة؟ هل يعذب في عذاب القبر؟
كل من مات على أي صفة كانت، أكلته السباع فخرج من أدبارها روثا أو بعرا، أو غرق فأكلته وابتلعته الأسماك، أو احترق فصار رمادا تذره الرياح، أو أيا كانت صفة موته، فإن ما جاء في النصوص فيما يتعلق بفتنة القبر وعذابه ونعيمه يتناوله. وذكر القبر لأن أكثر الخلق وعامة الناس يكون هذا مآلهم أن يدفنوا، وقلة منهم يحصل لهم مثل ما ذكر في السؤال، لكن كل هؤلاء يتناولهم هذا الذي جاء في الحديث، فتنة القبر و عذابه ونعيمه. نعم.
أحسن الله إليكم يقول
كل من مات قامت قيامته، كل من مات قامت قيامته. وعندما قال النبي صلى الله عليه وسلم القبر أول منازل الآخرة باعتبار أن الأغلب هذه حالهم يدفنون، وإلا أيا كانت صفة الموت ولو كانت صفة لا يحصل بها قبر الإنسان لذهاب أجزائه، فكل يتناوله هذا الأمر. فالقبر أول منازل الآخرة، هذا باعتبار أن غالب الناس يقبرون، وإلا من كانت صفة موت أخرى فلا يحصل فيها قبر له يتناوله هذا الأمر، فهو قد بدأت آخرته وقامت قيامته، ويتناوله كل ما يتناول من مات فقبر من فتنة أو عذاب أو نعيم.
أحسن الله إليكم يقول كم عدد الكبائر وما ضابطها، وهل هناك نسخة معينة من كتاب الكبائر تنصحون بها؟
الكبائر الصحيح من أقوال أهل العلم أنها ليس هناك عدد معين يضبطها، ليس هناك عدد معين، لا سبعة ولا سبعين، ولهذا روي عن ابن عباس قال هي إلى السبعين أقرب، فليس هناك عدد معين يحصرها، لكن لها ضابط يضبطها بينه أهل العلم، ومن جملتهم الإمام الذهبي في أول كتاب الكبائر. ومن المهم جدا أن يعرف المسلم ضابط الكبيرة، هذا مهم جدا، وبينها الإمام الذهبي بيانا نافعا جدا في أول كتابه. والكبيرة لها علامات تعرف بها، إذا وجدت في النصوص، نصوص الكتاب والسنة، ذكر أمر من المعاصي فذكر العقوبة عليه النار أو سخط الله أو اللعن، لعن الله من فعل كذا، أو نفي الإيمان، فهذا كله، أو التنصيص على أنه من الكبائر، هذا كله علامات يعرف بها أن الأمر من كبائر الذنوب، يعرف به أن الأمر من كبائر الذنوب. وكما قدمت المسلم مطلوب من أن يعرف الكبائر، أن يعرف الكبائر من أجل أن يتقيها وأن يجتنبها. نعم.
أحسن الله إليكم يقول ما هو علاج الرياء؟
الرياء علاجه بأمور، الأول الدعاء، وقد صح عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال في الميقات لما أهل بالنسك اللهم اجعله حجا لا رياء فيه ولا سمعة، فالدعاء مفتاح كل خير في الدنيا والآخرة. والأمر الثاني المعالجة للنفس المستمرة، قال الإمام الأوزاعي رحمه الله ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي، النية تتفلت فتحتاج إلى معالجة مستمرة. الأمر الثالث القراءة في العلم الذي ينجي من الرياء، وهو علم التوحيد، القراءة في العلم الذي ينجي صاحبه من الرياء وهو علم التوحيد، فيقرأ في التوحيد وفضله وثواب أهله وما أعده الله سبحانه وتعالى لأهله من عظيم الثواب وقبول الأعمال والنجاة يوم القيامة، وأيضا يقرأ في الوقت نفسه خطورة ضده وهو الشرك، والرياء من الشرك، وهناك رياء خالص محبط للعمل كله والدين بأجمعه، وهناك رياء دون ذلك لا يكون محبطا للدين وإنما هو محبط للعمل الذي قارفه. قد قال الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه.
نعم. أحسن الله إليك، يقول: إذا تعلمت التوحيد وتمسكت به فهل لا بد من معرفة الشرك؟
المسلم مطلوب منه في هذا الباب أمران لا بد منهما: أن يعرف التوحيد ليعمل به ويحققه وأن يكون من أهله، والأمر الثاني أن يعرف الشرك ليجتنبه ويتقيه ويحذر من الوقوع فيه. والشرك لا يمكن أن يتقى إلا إذا عرف وعرفت حقيقته، إذ كيف يتقي من لا يدري ما يتقي؟ فالمسلم كما أنه مطلوب منه أن يعرف الخير ليفعله، مطلوب منه أن يعرف الشر ليجتنبه ويتقيه. نعم.
أحسن الله إليكم، يقول: كيف يجمع طالب العلم بين حفظ المتون العلمية وقراءة الشروح عليها وبين تربية الأبناء ورعاية الأهل؟
هذه كلها أمور لازمة، أمور مطلوبة، فالسبيل في ذلك هو ترتيب الوقت وتنظيمه، وأن لا يجعل شيئا يطغى على شيء، وإنما يوازن بين وقته ويسدد ويقارب. ومن يتق الله يجعل له مخرجا. ومرة سئل الإمام أحمد، سأله طالب علم عن هذه المسألة، تنظيم الوقت، يريد أن يشتغل بالحديث ويريد أيضا أن يعتني بالعبادة ويواظب عليها، ويريد أيضا أن يرتب فيما يتعلق بالقرآن، فسأل الإمام أحمد ماذا يفعل، ماذا يقدم؟ فكان أجاب بكلمة مختصرة، قال: بذا وبذا، بذا وبذا، هذا كان الجواب. فيعني لا يترك شيء من هذه الحقوق أو من هذه الأمور أو هذه المطالب، وإنما ينظم وقته، فيأتي بهذا ويأتي بهذا، بتنظيم الوقت وترتيبه وحسن إدارته لوقته، بإذن الله سبحانه وتعالى يحصل الخير، ويستعين على ذلك كله بالله دعاء وتوكلا.
أحسن الله إليكم، يقول: كيف يتوب قاتل النفس توبة نصوح؟
قاتل النفس يتعلق في ذمة ثلاثة حقوق: حق لله سبحانه وتعالى، وحق للمقتول، وحق لأولياء المقتول. هذه ثلاثة حقوق كلها تتعلق بالقاتل وهي في ذمته. والذي بينه وبين الله، إن صدق مع الله سبحانه وتعالى في توبته قبل الله منه، والذي بينه وبين الآدميين إما بالقصاص أو الدية، قبولهم بالدية، أو أن يعفو عنه لوجه الله. ويبقى الحق الذي بينه وبين القاتل، الذي بينه وبين القاتل والمشكلة بينه وبين المقتول، والمشكلة أن المقتول ذهب انتهى. ولهذا سبحان الله يقول لابن عمر: إن من أشد الورطات أن يقتل المرء نفسا معصومة بغير حق. هذه ورطة عظيمة، لأن الأمور الأخرى صاحبها موجود، إما تذهب إليه تطلب المسامحة أو أن تجتهد في إعادة الحق أو إلى آخره، لكن هذا ما ذهب، أزهقت روحه على يد من قتله. ويأتي وهو يأتي المقتول ورأسه بين يديه يثعب دما، يقول: هذا قتلني، يطلب حقه يوم القيامة، فهي ورطة من أعظم الورطات. لكن مع ذلك عليه أن يصدق مع الله التوبة والإنابة ومجاهدة النفس على الاستكثار من الطاعات والاستكثار من العبادات وحسن الإقبال على الله سبحانه وتعالى بما يرجو أن يجعل الله سبحانه وتعالى له في ذلك نجاة وفكاكا يوم القيامة. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: هل أجر الصلاة في ساحة المسجد النبوي كالصلاة في داخله؟ ومتى يقول
الساحات من ومتى يقول
ومتى يقول الداخل دعاء دخول المسجد عند دخوله مع أبواب الساحات؟
الساحات من المسجد، ساحات المسجد من المسجد، وأبوابها هي دخول في المسجد، وأحكام الساحات هي أحكام المسجد، ويشملها التضعيف. صلاة في مسجد هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه.